بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلق. اختار آدم حسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، وفرج كربنا ويسر أمرنا وفك أسيرنا. اللهم انشر أمنك وأمانك في بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، في الأسبوع الذي مضى وقفنا بين يدي حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه ابن ماجة في سننه، وهو الحديث الموسوم بالمسلسل بالمحبة عند أهل الحديث. وفيه يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي يوما، ثم قال: يا معاذ، إني لا أحبك. قلت لأبي: أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لا أحبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأوصى بها معاذ رضي الله عنه الصنابحي، وأوصى بها الصنابحي أبا عبد الرحمن، وأوصى بها أبو عبد الرحمن علقمة ابن مسلم. هذا الحديث إخوة الإيمان والإسلام كما ذكرت لكم في الأسبوع الذي مضى يسمى عند أهل الحديث المسلسل بالمحبة، لأن النبي صلوات ربي وتسليمات عليه بدأه بقوله لمعاذ: إني لأحبك. معاذ عندما رواه عن رسول الله قال للصنابحي: والله إني لأحبك. وهكذا كل راو يروي هذا الحديث يقول لمن يرويه لهم: والله إني لأحبك، وأنا أقول لكم: والله إني لأحبكم. فلا تدعون دبر كل صلاة أن تقولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا مفهوم المسلسل بالمحبة. وقفنا بين يدي هذا الحديث فتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض القيم وبعض الأخلاقيات التي جاء بها الإسلام، ومنها خلق المصافحة عند إلقاء السلام. فالنبي أخذ بيد معاذ بن جبل، وهذه سنته وهذه طريقته. أيضا تكلمنا عن قضية أن تعلم من تحبه أنك تحبه، لأن إعلامك له فيه زيادة في الحب. ولذلك عندما جلس الصحابي في مجلس النبي صلوات ربي وتسليماته عليه ومر بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال الجالس أمام النبي: يا رسول الله، إني أحب هذا في الله. قال له النبي: هل أعلمته؟ قال: لا. قال: قم فأعلمه. فقام هذا الرجل خلف أخيه وقال: يا عبد الله، إني أحبك في الله. فقال له: أحبك الله الذي أحببتني فيه. فإذا أحببت أخاك فلا بد أن تعلمه أنك تحبه، لأن الإعلام فيه زيادة في المحبة. كان هذا ملخص ما ذكر في الدرس الذي مضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال له: أوصيك ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أمور ثلاثة تجمع لك الخير كله، وقل من يفعل إلا من رحم ربي وعصم. فهذا الحديث بحق كنز من كنوز السنة، فالسنة ملأى بالكنوز وملأى بالدرر تحتاج إلى من ينقب عنها ويعمل بها ليحظى بالنجاة في الدنيا والآخرة. في بداية هذه الوصية قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة، أي أن هذا من أذكار ما بعد الصلاة، هذا الذكر من أذكار ما بعد الصلاة، لأن دبر الشيء آخره والنظر إلى ما يؤول إليه. إذن عندما نفرغ من صلاتنا، والمقصود صلاة الفريضة، من بين الأذكار التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم أن يقول هذا الذكر: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والبدأ كانت: اللهم أعني، أي طلب العون من الله عز وجل، فالذي بيده مقاليد كل شيء هو الله، الذي يوفق عباده ويهديهم إلى الخير هو الله، لأنه كما تعلمون أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية عون وتوفيق، وهداية بيان وإرشاد. الهداية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هداية بيان وإرشاد، أي أوضح لك الطريق وأبينه لك. القسم الثاني هداية تعاون وتوفيق. النوع الأول من الهداية، هداية البيان والإرشاد، ثابت للأنبياء والرسل وثابت لآيات الله في كونه وثابت للقرآن الكريم وثابت للعلماء والدعاء ومن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الدليل قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم، أي فيه هداية البيان وفيه هداية الإرشاد، لأن بالقرآن يتضح لك الحق من الباطل، ويتضح لك الخير من الشر، ويتضح لك الحلال من الحرام. إذن هداية البيان ثابتة للقرآن. أيضا قال الله تعالى مخاطبا النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي توضح للبشرية السبيل إلى الله عز وجل، توضح لهم طريق الحق وتحذرهم من طريق الضلال، توضح لهم طريق الخير وتنهاهم عن طرق الشر. فهذه وظيفة النبي ووظيفة من يأتي بعد النبي ممن حمل هذا الهم بعد رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حمل هم إخراج البشرية من الظلمات إلى النور بهذا الكتاب المبين القرآن الكريم. وكل من يحمل هذا الهم من العلماء والدعاء وظيفتهم وظيفة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن الله تعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي، قال العلماء: سبيلي أدعو إلى الله. هذه وظيفة النبي، الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الطريق إليه. وكل من سلك مسلك رسول الله واقتفى أثر النبي وظيفته وظيفة النبي، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوضح الحق ويحذر من الباطل، يوضح الخير وينهى عن الشر. هذه وظيفة الدعاء والعلماء إلى قيام الساعة. أيضا أثبت الله تعالى الهداية للآيات في الكون، ومنها أنت أيها الإنسان، أنت آية من آيات الله رب العالمين، لذا قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي أن الله تعالى جعل في أنفسنا من الآيات والدلائل والبراهين ما يدلنا على عظمة الله رب العالمين وعلى الوصول إليه جل جلاله. فأنت يا عبد الله آية. ولذلك الناظر إلى هذه النفس البشرية يرى فيها من مكنونات العظمة الكثير والكثير. أذكر أني ذكرت لكم منذ أعوام مضت أن هناك آية فيك أنت أيها الإنسان يغفل عنها الكثيرون. هذه الآية هي تعدد المخارج فيك أيها الإنسان. فربنا جل جلاله جعل مخرج الأذن مرا، يقول لك في مادة اسمها الصماغ داخل الأذن طعمها مر، وجعل مخرج العين ملحا، الدموع فيها ملح، وجعل مخرج الفم حلوا عذب فرات. لماذا؟ قال العلماء: جعل الله تعالى مخرج الأذن مرا لأن هذا الموضع وهذا المكان لا يصلح أن يكون مرتعا لهوام الأرض ودوابه وحشراته، فأنت تنام بالليل وهذا تجويف، هناك من الحشرات الكثير ومن هوام الأرض الكثير. النمل مثلا منتشر في بيوتنا. بالله عليك إن جعل هذا المكان عشا للنمل كيف يكون الحال؟ طبعا أنت عندك حاجة اسمها طبلة الأذن ولا إيه؟ والنمل يعشش جوه يعمل إيه؟ يخرق لك طبلة الأذن ويقضي على سمعك فلا تهنأ بحياة. كذلك في البراغيث ولا إيه؟ فين البراغيث؟ عارف البرغوت يا ولدي؟ الحمد لله. والبق حتى الرجل الصالح لما بيوصف الإنسان قال يا ابن آدم تؤذيك بقة. عارفين بقى البق الأكلان ده موجود في الريف بكثرة وبينتقل للمدن والبراغيث موجودة. فالبقة بتطلق على الأكلان وعلى البراغيث. حتى في أوروبا عندهم سوق اسمه فلو ماركت. فلو ماركت بلغة الألمان يعني سوق البراغيث. ليه سموه الاسم ده؟ لأن السوق ده يباع فيه الأشياء المستعملة. الأشياء زي الحراك في دول الخليج يقول لك سوق الحراك يجيب الأشياء المستعملة، ملابس مستعملة، آلات مستعملة، ماكينات مستعملة، فمسمينه فلو ماركت. فلو يعني البرغوت، ماركت يعني السوق، يعني سوق البراغيس، لأن الحاجات المستعملة تجد فيها إيه؟ هذه الكائنات. طب عارفين البراغيث؟ طبعا أنا أذكر مرة عانيت ما عانيت بسبب برغوت دخل إلى أذني. طبعا بقى تقعد تصرخ، هو بيتنطط، واضح؟ تقعد تدعك وتحط، مفيش ما فايدة. ولم أسترح حتى ذهبت للطبيب وعمل لي غسيل أذن. تخيل بقى إن الموضع ده كان حلو جوه عسل، ها؟ والنمل بيحب إيش؟ العسل. يبقى وعدنا إيه؟ هتبقى بيضة ولا إيه؟ هتبقى عسل. فمن رحمة الله بنا أن جعل مخرج الأذن مر. ليه؟ يجي النمل يدخل، ده مش مكاني، ما أقدرش أعيش هنا. على طول الصماغ يلقطه، واضح؟ يجي البرغوث يتنطط نطة يلزق ويحاول يجري بسرعة، ماشي كده؟ اللي ما ينفعش يعيش هنا. فتبقى أنت نائم مطمئن البال هانئ النفس. لماذا؟ لأن الله جل في علاه يكلأك بقوته ويحفظك برحمته، وقد جعل في أذنك من الآيات ما يقيك شر دواب الأرض. لذا جعل مخرج الأذن إيش؟ مرا. طيب يا عم الشيخ جعل مخرج العين ملحا. نعم. لماذا إخوتاه؟ لأن العين رخوة لينة، والرخو اللين حتى لا يفسد ولا ينجس يحتاج إلى دباغة مستمرة. فنحن عندما نذبح الشاة مثلا ونسلخ جلدها، الجلد لين رخو، نقول عشان ما يفسدش بنعمل له إيه؟ نحط عليه الملح، دباغة، يدبغ حتى لا ينجس وحتى نتمكن من استعماله. وكذلك العين رخوة لينة، لو طرقت بلا دباغة لفسدت ولضاع بصرك ولم تنعم بنعمة الإبصار. فجعل لك مخرج العين ملحا ليحفظ عليك نعمة الإبصار. ولذلك يقول إيه الناس، يقول لك البكاء بينظف العين، بيطهر العين. نعم، الدمع ملح، فبيبدأ يطهر هذا المكان لأنه رخو لين فيحتاج إلى دباغة مستمرة. لذلك استعاذ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من عين لا تدمع، لأن العين التي لا تدمع لا تسمى بالعين. ما سميت العين عينا إلا لأنها نضاحة تنضح الدمع، فإن تحجرت فقدت قيمتها وفقدت العلة من خلقها. ولذلك إخوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. يا لها من دمعة تقود إلى جنة الله. دمعة عندما تنصت لآية من كلام ربك فتنساب على خديك خشية من عظمة الله رب العالمين. دمعة عندما ترى مظهرا من مظاهر البؤس على المسلمين تدمع عينك رحمة وشفقة. هذه الدمعة تقودك إلى الجنة، عين بكت من خشية الله. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال النبي ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت يعني انهمرت الدموع من هذه العين الخاشية لله رب العالمين. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، تحفظ الحدود وتحفظ البلاد وتحفظ بيضة الإسلام وتدافع عن الأمة. هذه العين هنيئا لها، لأنها عين سخرت لخدمة هذا الدين، سخرت لحفظ بيضة الإسلام والمسلمين، فلها جنة الله رب العالمين. إذن العين التي لا تدمع ليست بعين، لذا استعاذ النبي من شرها فقال وأعوذ بك من عين لا تدمع. وعلينا أن نستعيذ بالله من هذه العين، العين التي لا تتأثر، العين الجامدة، العين المتحجرة التي لا يعرف الدمع طريقا لها، فهذه لا تسمى بالعين. حتى يقول لك عين الماء، ما يسمى البئر بالعين إلا إن كان مملوء بالماء، ما فيش في مية ما يبقاش عين، ما يبقاش عين، خلاص ماشي كده. يبقى نخلي بالنا إخوة من قضية العين، لذا جعل الله تعالى مخرجها ملحا. لماذا؟ حتى يحفظ علينا نعمة الإبصار. طيب لماذا جعل مخرج الفم حلوا؟ لأنه لو جعله مرا أو ملحا لما استفدنا من الطيبات التي خلقها الله لنا. بالله عليك الآن دي كوباية ينسونه، لو كان مخرج فمي مرا لا أستطيع أن أتذوقه أو أشعر بها. أذكر كان عندي درس يؤلمني فذهبت للطبيب وكنت صائما، فأعطاني البنج عشان ينظف ويعمل، وكان ده قبيل المغرب تقريبا بنصف ساعة. عدت من عند الطبيب وأذن للمغرب وأنا جالس على مائدة الإفطار، عندي الفم أكنه جبل، أنا أشعر أنه متورم، ولا بنج بس أثر إيه المخدر، والله ما استطعت تذوق شيء ولم أعلم بطعم الطعام، شوية بس إيه مخدر ضخم لك، ما بالك بقى إذا كان المخرج ملحا أو مرا. لا يمكن أن تتمتع بالطيبات. وربنا جل جلاله قال كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فربنا جل في علاه جعل مخرج الفم حلوا حتى تتمتع بالطيبات التي أحلها الله لك وتنعم في حياتك الدنيا وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. أيضا من ضمن الآيات شوف قضية اللسان، هذا العضو الصغير يقود إلى أعلى الدرجات كما يقود إلى أسفل الدركات والعياذ بالله رب العالمين، العضو الصغير ده. ومن رحمة الله بنا أن جعل اللسان مغلقين الشفتين، ولذا جعلها آية. اقرأوا القرآن، قال الله تعالى في سورة البلد ألم نجعل له عينين ولسانا ها وإيش وإيش وشفتين وشفتين وهديناه النجدين. ليه الشفتان؟ قال العلماء لأنها آية، فعند الحلال والمباح والطيب تفتحان، وعند الخبيث والحرام تغلقان. يا عم الشيخ كلام ده صحيح؟ أي تعالوا نشوف، رددوا خلفي كلمة حلال. طيب رددوا خلفي كلمة حرام، إيه اللي حصل؟ في الحلال مفتوح اتكلم، في الحرام اعمل ايه؟ اغلق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فجعلك آية تذكرك بالله، جسمك ده كله آيات، تذكرك برب البرية. الكون من حولنا سماوات رفعت نراها بالعمد مزينة بالنجوم فيها شمس وقمر، أراضين ممهدة، جبال كالأوتاد، هضاب ووهاد ووديان، محيطات، بحار، أنهار، أمر عجيب، خلق عجيب يدل على خالقه جل في علاه. فإذا الكون من حوالينا إخوة في هداية البيان، في هداية الإرشاد، واضح؟ النوع الثاني بقى هداية العون والتوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله سبحانه جل في علاه، لا يملكها إلا الله. وهذه التي قال الله فيها لنبيه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عشان لما تقرأ القرآن وتسمع الآيات، آية يقول فيها للنبي: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وبعدين تقرأ: ليس عليك هداهم. والله الحكاية هنا قال وإنك لا تهدي ونقول ليس عليك هداهم، هو في تناقض في القرآن؟ أبدا، ما في تناقض، ما في تناقض. ولكن القرآن يبين لنا أن الهداية قسمان: هداية بيان وإرشاد، دي ثابتة للأنبياء والرسل. لذا قال الله تعالى النبي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله يعني الطريق، توضح الطريق، هذه وظيفتك يا محمد، البيان والإرشاد. النوع الثاني هداية عون وتوفيق، أن توفق للخير وأن تعمل به وأن تثبت عليه، هذه لا يملكها إلا من؟ الله رب العالمين، واضح. ولذلك الآيات اللي نزلت في هذا الباب عندما جلس النبي بجوار عمه أبي طالب الذي خدم الدعوة ونصر النبي ودافع عن الإسلام، وجاء ينام على فراش الموت، قال له النبي: يا عماه قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. أبو جهل فرعون هذه الأمة بجوار مين؟ أبي طالب. قال: ودين الآباء والأجداد؟ فقال: هو على دين الآباء والأجداد، ومات على الشرك. النبي حزن، عمه الذي دافع عنه عن دعوته وكان بمثابة خط الدفاع الخارجي عن رسول الله مات على الشرك. فلما حزن تنزل الآيات: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مواساة للنبي. الهداية لا تملكها أنت يا رسول الله، هداية العون والتوفيق لا يملكها إلا الله، والله حكيم، له في كل شيء حكمة جل جلاله. وذلك عندما جاء العباس عم رسول الله يقول للنبي: يا رسول الله، عمك خدم الدعوة ونصرك، بماذا نفعت عمك؟ الله، هتفيده بإيه؟ مات على الشرك. قال النبي: يا عماه سألت ربي أن يشفعني فيه، فهو في ضحضاح من النار، وفي رواية: ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه، يعني هو أخف واحد في أهل النار، لأنه لا شفاعة في كافر أن يخرج من النار، لكن الشفاعة نفعته في إيش؟ في تخفيف العذاب، لأنه قدم للدين نصرة ودافع عن النبي، ولكنه مات على الشرك، وربنا جل وعلا حرم جنته على الكافرين سبحانه جل وعلا. لكن فادته ذلك أو نصرته للدين في تخفيف العذاب عنه فين؟ في جهنم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الهداية هدايتان: هداية بيان وإرشاد ثابتة للقرآن، ثابتة للأنبياء والرسل، ثابتة لآيات الكون من حولنا، ثابتة لكل من نهج نهج النبي وأمر بالمعروف أو نهى عن المنكر من العلماء الربانيين والدعاة المخلصين، لأن وظيفتهم البيان والإرشاد وتوضيح الخير للناس. أما هداية العون والتوفيق فلا يملكها إلا من؟ الله. لذا قال النبي لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك. العونه أي طلب العون ممن؟ من الله الذي يملك العون والتوفيق لكل شيء ولكل خير. ولذلك يقول شيخ الإسلام: ابن تيمية رحمه الله تعالى: تأملت أنفع الدعاء فوجدته طلب العون على مرضاته، فنظرت إلى القرآن فوجدته في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وتأمل معي أخي رحمني الله وإياك هذه الآية ودقة اللفظ فيها: إياك نعبد. ربنا جل جلاله قدم ذاته أولا على العبودية، ما قالش نعبد إياك، قال إياك أنت يا رب، فقدم ذاته على العبودية من باب التعظيم ومن باب بيان أن البداء أن تعرف ربك بتوحيده، فإن عرفت ربك حققت العبودية، فكيف تعبد ما لا تعرف؟ فبدأ بذاته أولا: إياك، اعرف ربك أولا. ولذلك أول الواجبات التي تجب على كل مسلم ومسلمة معرفة الله عز وجل، ده أول واجب، أن تعرف ربك معرفة صحيحة، تعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله، أي لابد أن تعرف ربك بتوحيده، وأن تعرف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف إسلامك معرفة صحيحة بالأدلة. إن عرفت ربك حققت العبودية، يبقى أول واجب معرفة من؟ معرفة الرب جل وعلا. طيب عرفت ربي، إذا ما عرفت ربك علمت أنه المستحق للعبودية وحده جل جلاله، فهنا تأتي العبودية. الواجب الثاني بقى هو العمل الصالح، يبقى أول واجب يجب علي وعليك أن تعرف ربك وأن تعرف نبيك وأن تعرف دينك، هذا المسمى بالإيمان، هذا المسمى بالعلم الشرعي. طيب تعلمنا، ننتقل للواجب الثاني العمل الصالح. العمل الصالح: إياك نعبد، عرفتك فعلمت أنك المستحق للعبادة وحدك، فقمت بالعمل الصالح عبودية لك يا رب. طيب عبادت، نعم، نقول لك هناك الواجب الثالث: لابد أن يصل هذا الخير للغير، فقم بواجب الدعوة إلى الله رب العالمين، فعليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر بعلم وبضوابط الشرع، يبقى الواجب الثالث الدعوة إلى الله عز وجل. طيب قمت بالواجب الثالث، لابد أن تجد عنة وتجد عقبات وتجد من الإذاء ما تجد، فلابد لك من واجب رابع وهو الصبر الجميل على عقبات الطريق، وهذا ما بيّنه ربنا جل جلاله في سورة العصر التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل الله عز وجل من كتابه إلا هذه السورة لكفت. قال الله تعالى فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أدي أول واجب، إلا الذين آمنوا، أدي الإيمان، أدي العلم، تعرف ربك، تعرف نبيك، تعرف دينك. طب خلاص حققنا الواجب ده وعاملوا الصالحات، أدي الواجب الثاني العمل الصالح. طب قمنا بالواجب الثاني وتواصوا بالحق، أدي الدعوة إلى الله عز وجل، لأن التواصي بالحق بذل الندى للناس بأمرهم بمعروف ونهيهم عن منكر وبيان الحق لهم. طيب هنتعب قوي في الطريق ده، نعم لازم تتعب لأنها طريق شاقة ملأ بالعقبات، وتواصوا بالصبر، فهذا هو الواجب الرابع. إذن إخوة الإيمان والإسلام، الذي بيده العون والتوفيق لكل خير هو الله، فعليك أن تسأله، لذا قال إياك نعبد، فقدم ذاته تعظيما لها وبيانا أنه لن تستطيع أن تحقق عبودية لله إلا بعد أن تتعرف على الله عز وجل، وقد عرفنا الله جل جلاله على ذاته في كتابه وعلى ألسنة أنبيائه ورسله وفي آياته التي بثها في كونه جل جلاله، اعرف ربك تحسن العبودية، إياك نعبد. طب وعشان أحقق العبودية لابد لي من وسيلة تعينني على تحقيقها، وإياك نستعين، أي طلب العون من الله عز وجل. وانتبه هنا، كان المفترض يأتي الترتيب إياك نستعين وإياك نعبد. ليه؟ لأن الاستعانة هي الوسيلة، أستعين بك على تحقيق العبودية. فلماذا قدم العبودية على الاستعانة؟ قال العلماء هذا من باب تقديم المقاصد على الوسائل لبيان عظم المقصد، وأن الأصل من الاستعانة أن تحقق ماذا؟ العبودية. وهذا المنهج ثابت في معظم آيات القرآن، تقديم المقاصد على الوسائل لبيان عظمة المقصد. من ذلك مثلا لما تقرأ كده في قصة طالوت وجالوت ونبي الله داود، الله تعالى يقول في خاتمة القصة: وقتل داود جالوت، بعد أن قال إيه؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. الترتيب المنطقي أن يقال قتل داود جالوت فهزموهم، صح كده؟ الهزيمة اتحققت بماذا؟ عندما قتل داود جالوت، صح كده؟ يبقى يقول وقتل داود جالوت فهزموهم، لا ده ما قالش كده. القرآن قال ماذا؟ قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. يقول لك أيوة، علشان ينزع من النفس البشرية التعلق بالأسباب وتعلم أن النصر من عند الله. نعم، سبب النصر هنا أن داود قتل جالوت، لكن لا بد أن تعلم حقيقة أن المقصد والغاية أن النصر من عند من؟ من عند الله عز وجل، لا من أسبابكم ولا بكثرتكم ولا بعددكم. أنت مطالب تأخذ بالسبب، لكن لا بد أن يكون تعلق القلب بأن النصر من عند من؟ من عند الله. وده يا إخوة لازم نأكد عليه، لأن بعض الشباب أحيانا في ظل انكسار الأمة وكثرة الابتلاءات أحيانا يصاب البعض باليأس وبالقنوط، والقرآن يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، والقرآن يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله إنه هو الغفور الرحيم. فالبعض أحيانا لما يجد مثلا كده كثرة الضغوط وكثرة الابتلاءات وانكسارات الأمة في شتى الميادين يقول لك بس خلاص، فبيبدأ يجتهد الشيطان على النفس البشرية عشان يقنطها وعشان يأسها. نقول لك انتبه يا عبد الله، شوف قيمة العلم الشرعي بقى والفهم. نقول لك لابد أن تعلم أخي أن من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى أنه الحكيم، والحكيم يضع كل شيء في موضعه بحكمة سبحانه جل جلاله. شاء لك أن تبتلى فاعلم أن الابتلاء خير وأنه علامة حب، لأن الابتلاء فيه تمحيص وفيه تطهير وفيه رفع للدرجات وفيه استخراج لشتى أنواع العبوديات. كيف ذلك؟ قلت لك من قبل وأكرر، لأن ما تكرر تقرر، اللي بنكرره بيثبت في النفس، وفي بعض المفاهيم تحتاج إلى مزيد تكرار، لأن القرآن يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله. فأنا وأنتم في حاجة ماسة إلى كثرة التذكير. يا عم الشيخ الابتلاءات كثيرة أوي وكما ترى في دنيا الناس، ليه يا عم الشيخ؟ ألسنا على الحق؟
ألسنا المسلمين؟ ألسنا ألسنا ألسنا؟ تعديت. سلط علينا أعداؤنا في كل مكان. طب الحكمة؟ أقول لك الحكمة أن ربنا جل جلاله يستخرج من قلوبنا جميع أنواع العبودية له جل وعلا، منها من حكم الابتلاء أن يخرج الله من قلبي وقلبك التعلق بغيره من المخلوقين. بعض الناس عند الابتلاء يتعلق بغيره من المخلوقين، صح؟ عايز فلان، عايز علان، الشرق الغرب. فمن حكمة الله عز وجل أن يبتليك، ليه؟ حتى يخرج من قلبك التعلق بالمخلوق، ولا يكون التعلق إلا بمن؟ بالخالق جل جلاله. أدي واحد، تبدأ تطرق جميع الأبواب مغلقة. طب اعلم بقى أن هناك باب لا يغلق أبدا، إنه باب الله عز وجل، فافزع إليه وتقرب إليه جل جلاله، لأن قربك منه تحصل به الولاية الحقة. فإن كنت وليا له، قال الله تعالى في حديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق. فإن دخلت ولايته خلاص حفظت. يبقى أدي حكمة من حكم الابتلاء. طيب يا عم الشيخ، الحمد لله تعلقت القلوب بالله، وعلمنا أن النصر من عند الله، وأن الفرج بيد الله، القائل في كتابه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين. لسه الابتلاء بيزيد يا عم الشيخ، صحيح؟ إيه الحكمة؟ لأن ربنا جل جلاله هو الحكيم، يستخرج مني ومنك عبودية أخرى يحبها الله عز وجل. هذه العبودية هي عبودية اتهام النفس بالتقصير. تقول لنفسك: أوتيت من قبل ذنب أو تقصير. فتبدأ تفتش أنا بعمل إيه، لأن علي رضي الله عنه قال: لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. إذا الابتلاء له حكمة. كان بعض السلف يقول: أعرف معصيتي لربي في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دباتي. شوف الفهم السديد. أرجع البيت لقيت الزوجة منكدة علي عيشتي، أفتش أنا عملت إيه اليوم؟ هل صليت الفجر في جماعة؟ لا. من هنا استغفر الله، استغفر. أنا عملت إيه؟ أنت اغتبت النهاردة أحد؟ نعم. استغفر الله واستغفر لأخي ورد الغيبة. طب أنت تحريت الحلال في مطعمك ومشربك؟ طب أنت أذيت حد من الناس؟ طيب نظرت نظرة مش ولا بد، فعلت فعلا. تتهم نفسك بإيش؟ بالتقصير، لأنك ما أوتيت إلا من قبل ذنب، من قبل تقصير. والله يحبك فابتلاك حتى يطهرك، ويستخرج منك عبادة اسمها اتهام النفس بإيش؟ بالتقصير. طيب يبقى دي عبادة الله يحبها، لذلك شرع لنا عقب الطاعات والعبادات الاستغفار. أنا وأنت عندما نفرغ من أي صلاة نقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. إذا أنا كنت في عبادة أستغفر، نعم، اتهم النفس بالتقصير، لأنك مهما عبدت ومهما عملت لن توفي ربك شكر نعمة واحدة من نعمه عليك، فأنت مقصر، فاتهم النفس بالتقصير. الحمد لله عم الشيخ برجع الآن هو بتهم نفسي بالتقصير، وأنا عارف أن أنا مقصر. الابتلاء برضو بيزيد، لأن الله الحكيم يستخرج مني ومنك عبودية أخرى يحبها ويرضاها جل جلاله، إنها عبودية الذل والانكسار والخضوع لعظمة الله رب العالمين. تبكي بين يديه وتدعوه وترجوه أن يرفع عنك الابتلاء وأن يرفع الغمة عن الأمة. كم مرة في ظلام الليل وضعت الجبهة على الأرض وبكيت لعظمة الله أن يفرج كربك ويزيل همك وغمك ويرفع الغمة عن الأمة. دي عبادة ربنا بيحبها، يبقى بيستخرجها مني ومن عبادة الانكسار والذل لعظمته. لذلك قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من الذي يجيب المضطر؟ إنه الله الواحد. طب هل أنت الآن مضطر ولا لا؟ لازم، شايف حال المسلمين، شايف حالك، شايف ابتلاءات، يبقى أنت محتاج لإيه؟ لذل وانكسار وخضوع بين يدي الله رب العالمين. طب الحمد لله عم الشيخ بنكسر، في انكسار وفي كذا وفي رقة، الابتلاء بيزيد، لأن الله جل جلاله وهو الحكيم يستخرج منك مني ومنك عبودية وعبودية، ومن هذه العبوديات عبودية الصبر. عبودية الصبر عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك العبادة التي لا يعلم مداها إلا الله هي عبادة الصبر. كل حسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصبر. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبرنا يا عم الشيخ، تفضل. صبرنا يا عم الشيخ، لسه الابتلاءات بتزيد. نعم، لأن الله جل جلاله وهو الحكيم يستخرج مني ومنك عبودية يحبها. هذه العبودية هي عبودية مجاهدة الشيطان، لأن يجي لك الشيطان يقول لك إيه؟ لو كنتم على حق إزاي يبتليكم؟ وإزاي تتطاول عليكم الأمم؟ وإزاي عشان ييأسك وعشان يقنطك من رحمة الله. أذكر أن أحد علماء المسلمين، وذكرت لكم هذا ولكن الدرس الماضي كان فيه العدد قليل، وأود أن يستفيد الجميع من هذه المفاهيم الإيمانية الهامة أوي. لما دخل التتار بلاد المسلمين ودخلوا بغداد وعاثوا في الأرض فسادا، بنت جنكيز خان خرجت بين جندها وحرسها تتفقد تلك البلاد التي استولوا عليها وانتصروا وحققوا مغانم. في الطريق رأت رجلا يلتف حوله الناس، فسألت: من الرجل؟ قالوا: إنه عالم من علماء المسلمين، ده عالم من علمائهم. قالت: أريد أن أتكلم معه. فذهبت إليه، قالت: أيها العالم، ألستم على حق؟ قال: بلى. قالت: ألسنا على باطل كما تزعمون؟ قال: بلى. قالت: ألستم أولياء الله كما تقولون؟ قال: بلى. ألسنا أعداءه؟ قال: بلى. قالت لهم: أليس الله ينصر أولياءه؟ قال: بلى. قالت: إذن لستم أنتم من أوليائه، بل نحن أولياؤه، لأنه نصرنا عليكم. فقال لها: أخطأت في فهمك هذا، فالأمر لا ما ذهبت إليه، ودعيني أسألك سؤالا. راعي الغنم يصطحب مع الغنم كلبا؟ قالت: نعم. قال لها: لما يصطحب كلبه؟ قالت: حتى إذا شردت غنم من غنماته وشاه من شياهه تبعها الكلب. قال: ولما يتبعها الكلب؟ قالت: حتى يردها إلى الراعي ويردها إلى أخواتها. قال لها: وهكذا نحن المسلمون، إذا ابتعدنا عن منهج ربنا وهدي نبينا سلط علينا كلاب الأرض حتى يردوننا إليه، وسوف تظل الكلاب تطاردنا حتى نعود إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا. وصل الدين؟
وصل.
الحمد لله. يبقى تسليط الأعداء علينا إمتى؟ لما بنبعد عن المنهج، لما بنخالف السنن، لما نقصر في طاعتنا وفي عبوديتنا، تسلط علينا كلاب الأرض كما أخبر النبي: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما أخبر النبي. إذن في حكم في الابتلاءات. يبقى إذن لابد أن نصبر، لابد أن نتهم النفس بالتقصير، لابد أن نعود إلى ربنا بخضوع وانكسار، لابد أن نجاهد أنفسنا ونجاهد الشياطين، ونعلم أن النصر من عند من؟ من عند الله، متى أعددنا العدة ومتى عدنا إلى كتابنا وإلى هدي نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. يبقى الأمر كله بيد من؟ بيد الله. إذن لابد أن نسأله ولابد أن نتوجه إليه. لذا قال النبي لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني، لأنك لن توفق إلى خير إلا بتوفيق من؟ الله. الآن لله الحمد والمنة وفقنا لصلاة العشاء في جماعة، ولله الحمد والمنة وفقنا لمجلس علم. من الذي وفقنا لذلك؟ الله رب العالمين. ليس بيدي ولا بيدك، الذي وفقنا هو الله. ولذلك أقول لكم أحداثا حدثت اليوم. بعد صلاة العصر تذكرت أن عندي لقاء الليلة، وأنتم عارفين دخل الدار السلام صعب قوي، فكنت في أخ الله يبارك له بيجدني بالموتوسيكل، عشان الكوبري عندك ده مقفول على طول، فنقدر نيجي بسرعة على صلاة العشاء، لأن الوقت بين المغرب والعشاء ضيق جدا. من بعد العصر أتصل بالأخ لا يجيب، قلت: قدر الله ما شاء فعل. أذن للمغرب، صليت المغرب، أتصل بالأخ لا يجيب، الحمد لله. طيب اتصلت بأخ آخر عنده سيارة لا يجيب، الله أكبر. اتصلت بأخ ثالث شيخ حسام في مصر القديم: يا ولدي تعالى قابلني على الدائرة عشان ندرك الدرس، مفيش حد يجلس مكاني، الحمد لله. الأهل الله يبارك فيهم يعني: طيب اعتذر للإخوة لأن الوقت ضاق، اتصل بالأخ حازم اعتذر عن اللقاء. قلت لهم: أبدا، إن شاء الله سأذهب للقاء. طيب اتصلت بالشيخ أسامة، حتى معي حسام لا يفارقني، ولدي دافع عشان يجي معايا الشيخ أسامة، قال لنا الآن على في الطريق. قلت له: تعال لي على البيت على طول، نأخذ المترو ونروح. لله الحمد منا ركبنا المترو من سيد مكي عندنا في العمرانية، غيرنا في التحرير. بعد محطة احنا راجعين بقى في طريق دار السلام، أذن العشاء بعد محطة واحدة اسمها سعد زغلول، قلت إن شاء الله نصل. وصلنا دار السلام، احنا مش عارفين نجي لكم ازاي اصلا، مش عارف الطريق اصلا غير من على الكوبري اللي من بره ده، فانا عايز طريق مختصر. فسالت في المحطه: يا جماعه عايز اروح عند سنترال دار السلام، ادخل هي يمين كده ولا انزل من بره واعدي الكوبري؟ واحد قال: لا انزل يمين كده، في يمين في شمال في اخر الشارع اركب ميكروباص. حاضر. ودخلنا بقى مكان وانتم تعرفونه، ايه ده؟ عالم تاني، زحام شديد، سوق عجيب ضيق جدا، وانت عايز تطير. بدأت ماشي أنا والشيخ أسامة خطوة خطوة، إن شاء الله نصل. خرجنا الطريق، أكيد الطريق ملوش نهاية. فين آخر الطريق ده يا جماعة؟ أكيد الشيخ سعيد يعرف الطريق ده بتاع السوق ده اللي بعد المحطة ده. الحمد لله وجدنا للطريق نهاية، خرجنا خدنا توك توك ووصلنا لله الحمد والمنة، لأن الله شاء أن أجالسكم هذه الجلسة. أتوحد الله. أو الله يا إخوة، قبل أن يخلق الله سماواته وأرضه بخمسين ألف سنة، كتب في كتاب عنده يوم الخميس الساعة كذا، يجلس السيد عبد العاطي أمام الإخوة الطيبين دول، هيتكلم عن نوعي الهداية وهيجيبوا له كوباية ينسون جميلة قوي. أتوحد الله. يبقى من الذي وفقنا لذلك؟ الله. يبقى الشكر لمين؟ لله. اوعى ترى لنفسك عملا أو جهدا. ولذلك قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال العلماء: فإذا ظل العمل عند صاحبه فليعلم أنه لم يقبل. يعني إيه ظل العمل عندي؟ على طول أنا بعمل، أنا عملت، أنا سويت. مثلا واحد يجيب للمسجد مصلية، راح يعمل عمرة جاب مصلية، أذكر أحدهم بهذه النوعية، قعد سنين كله يدخل المسجد يقول للشيخ: يا شيخنا أنا اللي جيت دي من مكة، جزاكم الله خيرا، ده أنا قعدت ألف في مكة عشان أجيب المصلية دي. يا عم الحاج عرفنا، الله يبارك لك، خليها لله. يبدأ يحدث كل الناس: أنا بعمل، أنا بسوي. يا عم الحاج، الله يرضى عليه. إن الله تعالى يحب التقي النقي الخفي. خلي بينك وبين ربك خبيئة من عمل صالح، بينك وبين الله اسكت. فالعمل إذا ظل معي بحدث الناس به وبعمل وسوي، يبقى العمل غير مقبول، إلا في باب واحد: أن أذكر عملي لأرغب الناس وأشجعهم على الخير بنية صادقة. لأن الله تعالى قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا، تبدوا ليه؟ تبدي العمل أحيانا وتظهره تشجيعا وترغيبا للغير أن يعمل بعملك فيكون من أهل الصلاح. فهذا جائز في هذا الباب، ولكن بضوابط صدق نية وإخلاص، ما يكونش حب ظهور بين الناس. إذن أقول لي ولك: من الذي وفقنا لهذا العمل الصالح؟ الله. يبقى الشكر لمين؟ لله عز وجل. لذا قال النبي: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني. يبقى نطلب العون من من؟ من الله. إخوة الإيمان والإسلام، لضيق المقام ولا أريد أن أشق عليكم، هكتفي بهذه المفاهيم في هذه الليلة. نخرج من هذا اللقاء في كل أعمالنا وفي كل أقوالنا علينا أن نستعن بربنا جل جلاله، فإن الذي يهدينا سواء السبيل هو الله، والذي يوفقنا لكل خير هو الله. فإن قدر البقاء وكان لي بكم لقاء، هنواصل مع هذا الحديث المبارك الذي هو مسلسل بالمحبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.